إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والله إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما أحلى الحياة. نعم والله، ما أحلى الحياة إذا رضي الله، ما أحلى الحياة في كنف رضا الله، ما أحلى الحياة في ظل رحمة الله، ما أحلى الحياة في معية الله، ما أحلى الحياة في طاعة الله، ما أحلاها حياة حين يشعر الإنسان أنه عبد لله، عبد كما ينبغي. يستشعر الإنسان هذا المعنى ويعيشه، أن له رب وأنه عبد لهذا الرب. الرب عظيم كبير قدير قاهر جبار ودود لطيف سبحانه، وهذا العبد عبده يمت إلى ربه بصلة، يمت إلى ربه بصلة، إليه ينتسب عبد الله، ومنه يستمد. إياك نعبد وإياك نستعين. ما أجمل هذه الحياة، ما ألذها، ما أمتعها، ما أحلاها حياة، أن تعيش بتلك العلاقة بين عبد ورب، عبد محب ورب يحب سبحان الملك. حين تكون العلاقة هكذا، عبد ورب، عبد يعبد ورب يحكم، ومنه يستمد حين تكون العلاقة هكذا ما أحلاها من حياة، فيصير بين العبد وربه أسرار، صلة جميلة، فيصير العبد مائلا بكليته إلى ربه، متجها إليه، متوجه القلب والوجه جهته، فتجد أسرارا بين العبد وربه يسرها ويخشى ظهورها. وليست دوما الأسرار ذنوب أو شكاوى، بل قد تكون الأسرار مناجاة جميلة بين العبد وربه في الحب والصلة. اللهم أذق قلوبنا برد عفوك، وأنزل على قلوبنا حلاوة حبك. اللهم أمتع قلوبنا بمناجاتك. اللهم أطلق ألسنتنا في الحديث معك. نعم إخوتي في الله، سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن أعجب ما رأته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: كانت كل حياته عجب صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: بات ليلة عندي فنام في فراشي حتى مس جلده جلدي، ثم قام. قلت: إلى أين يا رسول الله؟ قال: ذريني أتعبد لربي. قالت: إني أحب قربك وأحب أن تتعبد لربك. قالت: فسمعته في الحديث، فسمعته يقول في سجوده: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لا أحصي ثناء عليك. وقفت مع هذه الجملة: أعوذ برضاك من سخطك. نعم إخوتي أحبتي، كما ذكرت في البداية إخوتي، ما أحلى الحياة في رضوان الله سبحان الله العظيم. بعدما وعد الله جل جلاله أهل الإيمان الجنة ونص عليها وذكرها لهم، قال سبحانه: ورضوان من الله أكبر. رضوان، هل تعرف معنى كلمة رضوان ونسبتها إلى الرضا؟ إن زيادة الألف والنون بعد الرضا فصارت رضوان، تفيد الامتلاء. حين يقول الرحمن الألف والنون حين تضاف إلى الرحمة تفيد الامتلاء، الامتلاء سبحان الله العظيم. فإذا أضيفت إلى الرضا الألف والنون تستشعر بالرضا الذي يغمرك، يغمرك، فتصبح غرقان في رضا الملك الرحيم جل جلاله العلي العظيم سبحانه وتعالى. إخوتي في الله، هذا الرضا حين يعيش فيه العبد يستشعر أن الله عنه راضي، راضي. وكما ذكرت مرارا وتكرارا، كيف أعرف أن الله عني راض؟ أن هذا أمر لا يوصف بل يحس، أن تشعر برضا الله سبحان الله العظيم. في زماننا وقد كثر الحزن وزاد الهم وصار الألم هو الأصل، يتنسم المؤمنون بارقة سعادة، بارقة ابتسامة، بارقة فرحة، فتجد الرضا بالله ولله وعن الله يستجلب رضاه، فتشعر بفرحة تملأ جوانحك. اللهم املأ قلوبنا فرحا بك، اللهم اجعل فرحنا كله لك، وسعادتنا كلها بك، وهمنا كله في رضاك. نعم، هذه علامة تحس ولا توصف، لا تستطيع حروف اللغة العربية من الألف إلى الياء أن تصف هذا الشعور. شعورك أن الله عنك راض، اللهم ارض عنا يا رب. فكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعيش هذا المقام، مقام الرضا، يستعيذ بالله من الانتقال عنه. إخوتاه، لقد خطبنا كثيرا وتكلمنا طويلا في طلب مرضات الله، كيف نطلب رضاه؟ وبقي علينا أن نتكلم اليوم في أصل آخر، وجه آخر للرضا، وهو الغضب، غضب الله، لنحذر غضبه. إن الذي يريد أن يطلب الرضا فليحاذر الغضب. أعوذ برضاك من سخطك، فلا بد أن يستجير من الغضب، من السخط، أن يبتعد عما يغضب الله. وإذا أردنا أن ندخل في الموضوع مباشرة، إخوتي في الله أحبتي، فإنني أقول أن أول ما يطالعنا في مسألة الغضب أمر مشهور ومعلوم للكافة للعامة والخاصة في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فأول ما يطالعنا الغضب في الأمة الغضبية أمة اليهود لعنة الله عليهم. ولست بصدد الكلام عنهم، وإنما الكلام عنا نحن، عني أنا وأنت، ماذا فينا من صفات هذه الأمة الغضبية. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لذلك حين غضب الله عليهم ولعنهم فإنه لم يظلمهم، وإنما بما كسبت أيديهم، والله لا يحابي أحدا، فمن فعل فعلهم غضب الله عليه معهم. لذلك أول ما يطالعنا في قضية غضب، أولا إثبات هذه الصفة، أن نمرها كما جاءت، نثبت أن الله يرضى ويغضب ويحب ويكره سبحانه، رضا وغضب وحب وكره، ليس كمثلنا سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو يغضب ويكره سبحانه صفة تليق بجلاله وكماله، كما قال لا كما يخطر بالبال، ولكن الله إذا غضب دل جلاله لا يقوم لغضبه شيء. نعوذ بالله من غضبه وبطشه وعقابه وشر عباده. نعم، فإذا أثبتها فإن الله غضب على قوم. تعالوا لنرى بعض نزلا يسيرا سريعا، لأن الخطبة لا تحتمل أكثر من هذا نزرا سريعا يسيرا في قضية الغضب. لماذا غضب الله على هؤلاء القوم المجرمين؟ لماذا؟ أول ما يطيعنا أيضا في سورة البقرة قول الله جل جلاله: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. هؤلاء قوم في البداية أنزل الله عليهم المن والسلوى، وكما يقول علماؤنا أهل التفسير أن المن سائل أبيض أنزله الله لهم خصيصا من السماء، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، فكانوا يخلطونه بالماء، والماء أيضا من نعم الله عليهم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، هم اثنى عشر سبطا من أسباط اليهود، اثنى عشرة قبيلة عائلة. هؤلاء القبائل الاثنى عشر الأسباط، هؤلاء الاثنى عشر أخرج الله لكل قبيلة لكل عائلة لكل سبط عين خصيصا، هذه العين عين ماء لعائلة فلان، لبطن فلان، لبني فلان، لأولاد فلان، لكي لا يختلفوا ولا يتنافسوا ولا يتنازعوا. ماء وعسل والسلوى قالوا هي الحمام أو السمان، طائر السمان أتى إليهم ينزل من السماء مسويا، لحم مسوي وسمن وعسل ومية، ماذا تريدون؟ هذا هو الغطس الذي يجلب الغضب، الطغيان في قضية الأكل والشرب. قال سبحانه في سورة طه: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. نعم إخوتي، أنا أحبكم في الله. احتقار النعم والتألي على الله، قالوا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، البقل الفول والعدس، البقول الفول والعدس والفاصوليا واللوبيا من بقلها وخسائها الأتة وفومها الفول وعدسها العدس وبصلها البصل. ترمون العسل واللحم وتطلبون البصل والفول؟ اهبطوا اهبطوا مصرا، اي مصر اي بلد، فان لكم ما سألتم. نعم، تعال فاسقطها على حالك انت، هل تستجلب غضب الله انت؟ كيف كيف؟ نعم، ان هؤلاء كان عندهم الماء سهل والعسل من السماء سهل والطائر المسوي سهل، فطلبوا التعب. كذا تجد انسانا يرزق بجنيهات حلال سهلة، ولكنه طماع جشع فيترك السهل ويسأل الله الصعب. تجده مثلا يعمل في محل أو شركة أو مؤسسة أو في الحكومة، يقبض راتبا يكفيه بالكاد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى عيشة طيبة، طوبى لمن هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اللهم اهدنا للإسلام وارزقنا كفافا وقنعنا بما رزقتنا. نعم، هو يذهب في الثامنة ويرجع في الثانية أو الثالثة وانتهت القضية في غاية الراحة، يرى دينه ويعيش مع أولاده وتسعد به زوجته ويصل رحمه. هناك وقت ولكنه الكفاف، فيتشوف إلى الملايين إلى الألوف المؤلفة، يتشوف بعضهم وهو يعمل هادئا مستريحا، له راتب ثابت ودخل مريح، يتشوف أن يصبح صاحب شركة وصاحب مؤسسة، ويصبح يتحكم في نفوس ناس ويأمر وينهى ولا يتحكم فيه أحد، فينقله الله إلى ما أراد مع الغضب. خذ، ولكن مع أخذك هذا خذ الغضب، فيرفل في غضب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك إن طالت بك حياة أن ترى أقواما في أيديهم صياط كأذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. هكذا تجد أناسا في زماننا يغدون في غضب الله الصباح ويروحون في غضب الله الرواح آخر النهار في سخط الله، يغدو ويروح في غضب وسخط لأنه افترى على نعمة الله.